على مدار 5 حلقات هنكون في رحلة مليانة بقصص مصرية من الوطن للمنفى، رحلة مليانة لحظات مفرحة وموجعة مع الحياة، الثورة، الوطن وحريته. ورغم كل الخسائر أحلامنا في المنفى لسه ما ماتتش، لأن لسه جوه القلب أمل. أنا بسمة مصطفى، برحب بيكم في بودكاست 11 الموسم الخامس من إنتاج مؤسسة Women for Justice.
طريق يؤدي إلى مصر والشام، قلبي يرن من الجهتين.
طريق يؤدي إلى مصر والشام، قلبي يرن من الجهتين. وزي ما قالها محمود درويش، عاشها ضيف حلقتنا اللي دايما بيقول إن مصريته جزء منها نضال الفلسطين، وفي الثنائية دي معركته دايما واحدة وهي الحرية، من بلد بيناضل ضد الاستعمار لبلد بيناضل ضد الاستبداد. وفي الوقت اللي حرموا الاحتلال الإسرائيلي من وطن فلسطين، أجبرته دكتاتورية تانية على التنازل عن جنسيته المصرية كشرط مسبق للإفراج عنها بعد حبسه لأكثر من 900 يوم. رامي شعث هو أحد رموز ثورة يناير. رامي اليوم عايش في المنفى في باريس. مؤخرا قرر مقاضاة النظام المصري أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في خطوة جديدة للبحث عن العدالة.
I'm insisting on freeing my friends and my comrades in from Egyptian jails. I'm insisting on human rights in Egypt. I'm insisting for a free Palestine. I'm insisting that this will continue and they will not stop us through what happened.
أهلا بك يا رامي في بودكاست 11 الموسم الخامس. أنا كنت عايز أبدأ معك من ديسمبر 2022. أنت قررت مقاضاة مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للبحث عن العدالة بعد اعتقال دام لأكثر من 900 يوم. ليه الخطوة دي دلوقتي وإيه آخر المستجدات في القضية؟
طيب، أولا أهلا بك وشكرا على استضافتي وشكرا لمشاهدينك. صحيح، أنا بدأت في 12 ديسمبر اللي فات الفايلينج، التقدم بالشكوى الى اللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب، وده جزء من المطالبه بالعداله اللي توقعت بعد خروجي من المعتقل بلا محكمه بلا تهمه بلا قضيه انه يتم الاعتذار، يتم عوده ممتلكاتي المصادره، ان يتم رد جنسيتي. الحقيقه انه كل ده ما حصلش، والأسوأ انه ما حصلش كمان الوعود حول الإفراج عن آلاف المعتقلين وعن تغير المناخ العام وعن الحوار السياسي، واللي بالنسبة لي ده جزء رئيسي من القضية والهدف. وبالتالي كان هناك رغبة حقيقية في بدء التقاضي. من أول خروجي من المعتقل وأنا بحسب ده، واستغربت جدا أنه ما فيش خريطة واضحة للمصريين للتقاضي الإقليمي والدولي اللي تنصحهم وتقول لهم فين يقدروا يبحثوا عن قدر من العدالة حول الظلم اللي وقعوا تحته، كان من الاعتقال التعسفي أو من الإخفاء القسري أو من التعذيب أو من القتل خارج إطار القانون. في حالتي الشخصية أصريت على بدء إجراءات التقادم للمطالبة بحقوقي وللضغط على ملف المعتقلين ولفتح الباب أمام مصريين آخرين لسلك نفس الطريق للمطالبة بحقوق. اللجنة الأفريقية هي لجنة مصر موقعة عليها وصادر بها قانون، ومصر جزء من هذه المحكمة، وبالتالي مصر ملتزمة بتطبيق أحكامها وقوانينها. المحكمة للأسف كانت تاريخيا إجراءاتها طويلة جدا ومفتوحة وبلا نهاية، وكان ممكن تقعد الورق سنة وسنتين وثلاثة قبل ما يردوا عليك يقبلوه ولا ما يقبلوهوش. وجزء من ده للأسف هو المندوب أو المندوبين المصريين في المحكمة اللي كانوا دايماً بيحاولوا يعطلوا إجراءات التقاضي خوفاً من الإدانة للجرائم اللي تمت بحق الشعب المصري. مؤخراً المحكمة الأفريقية عددت الشارت اللايحة بتاعتها، وبالتالي بقى فيه نظام واضح يقول إنه لازم في خلال 2 شهر المحكمة ترد بقبول القضية من عدمها، ولازم إجراءات التقاضي تتم فترة معينة. وبالتالي أصريت على التقدم بالشكوى. الشكوى دي تمت يوم 12 ديسمبر، فأنا متوقع من هنا ل 12 فبراير الرد الأولاني للمحكمة حول قبول القضية في المحكمة ولا لا. ثانيا، أنا مؤمن جدا بتمكين القضاء والمؤسسات الأفريقية من معالجة قضاياها. أنا حد غير مؤمن بالعدالة الغربية ولا العدالة الأوروبية، ورغبتي أنه يكون لدينا محاكمنا المحلية أولا اللي بترد الحقوق لمواطنينها. للأسف هذه السلطة هانت قضاءنا وسياسته وتتبعته للأمن، وبالتالي أصبح من المستحيل المقاضاة المحلية. فرحت للمقاضاة الإقليمية في المحكمة الأفريقية أملا أنه أتي بها حقوق. اثنين، أنا كمان بدأت في دراسة قضايا أخرى دولية للتصعيد في حالة رفض النظام للامتثال للقانون وللمحاكم الأفريقية في رد الحقوق للمواطنين. أخيراً أنا في شكواي، صحيح طلبت أساساً لأنه لازم الشكوى تبقى شخصية، رد حقوقي من ممتلكاتي، من جنسيتي، من الاعتذار ليا، من تعويضي أنا وزوجاتي عما تعرضنا له من امتهان وانتهاكات لحقوقنا، ولكن كمان طلبت بتغيير القوانين اللي على أساسها تم اعتقالي والتعامل معايا، كما تم اعتقال والتعامل مع 60-70 ألف معتقل مصري، لأنها مخالفة للشارتر الأفريقي اللي مصر موقع عليه ومخالفة للقوانين الدولية بحقوق الإنسان. وبالتالي على السلطة المصرية القائمة اليوم أن تغير هذه القوانين الظالمة المخالفة للقوانين الدولية.
في أحد تصريحاتك الإعلامية قلت إنه في فترة اختفائك القسري كانوا بيسموك اللي ما عندوش رقم، واتكلمت شوية عن فكرة الأرقام وإن النشطاء السياسيين اللي كانوا موجودين حولك في مقر الاحتجاز كانوا ليهم أرقام بس أنت ما كانش ليك رقم. فأنا يعني ممكن تشرح لي شوية فكرة الأرقام وتسمية تحويل أو اختصار النشط السياسيين وأصحاب الرأي داخل مقرات احتجاز الأمن الوطني لأرقام، وإيه مشاهداتك حوالين الثلاث أيام اللي قضيتهم مختفي قسريا؟
يعني أنا اختفيت قسريا مرتين، مرة في الأول مع بداية اعتقالي في جهاز أمن الدولة، ومرة في نهاية فترة اعتقالي في جهاز المخابرات العامة. الأولاني الأرقام دي كانت في جهاز أمن الدولة. طبعا أنا لما تم اعتقالي واختفائي القسري أنا تميت وتكلبشت وتربطت في حيطة في غرفة لوحدي في جهاز أمن الدولة، فأنا ما شفتش الناس الآخرين، سمعت أصوات بس ما شفتش الناس الآخرين. وتقال لي لأنه بعد ما رحت النيابة كان مفروض بعد النيابة وبعد قرار النيابة بحجزي أنه خلاص أروح إلى سجن معتاد، إلا أنه أنا رجعت للإخفاء القسري مرة تانية في واقعة يعني جديدة ما كانتش عامة بتحصل. وبالتالي سألت هذا السؤال، أنا رقمي كان كام؟ وقلت له ما عرفش، أنا ما حدش اداني رقم. فقال لي أنت أبو من غير رقم. طبعا لما رحت السجن اكتشفت انه على الاقل 70-80% من المعتقلين ناشطين وغير ناشطين، حتى الناس العاديين يعني اللي هم الحقيقه الاغلبيه في السجون النهارده ما هماش ناشطين سياسيين، لا تيار مدني ولا اسلامي، الغلبيه في السجون هي ناس عاديه معتقله لاسباب وهي من خوف هذا النظام وضعف وظلم. بس جميع هؤلاء تم اختباءهم القسريه مع بدايه اعتقالهم، واختبأهم القسري كان في أجهزة أمن الدولة المنتشرة في كل قسم في مصر جنبه في مكتب لجهاز أمن الدولة، وده اللي بأماكن الاختفاء القسرية عبر الجمهورية. وكل منهم في أثناء اختفائه كان متغمي ومتكلبش زي ما كان حصل معايا ومربوط في الحيطة، ولكن كانوا بيتحطوا في أوض ضخمة، كل أوضة يمكن فيها 100 واحد، وكل واحد وأثناء دخوله بيعطى رقم، وبالتالي فقط ينادى بهذا الرقم ويتعامل بهذا الرقم ويعذب بهذا الرقم. يعني حفلات التعذيب اليومية اللي تعرض لها الناس كل يوم من 9 مساء ل5 صباحا مرة تانية كان بيتم منادات الناس بالرقم. واستمرار الناس في الاختفاء القسري في هذه الأماكن الحقيرة كان أساسا مبني على واحد الرغبة في قمع وكسر الناس، بس كمان في حجم الضرر، بمعنى إذا تم التعذيب بشكل عنيف وبالتالي أصبح الشخص إصابات باينة في جسمه، كان ده بيطول فترة اعتقاله واختفائه القسري لغاية ما تخف هذه الجروح قبل عرضه على النيابة عشان تقل الفضائح حول حجم القذارة اللي بتتم ضد المواطنين المصريين في هذه الأماكن. استخدام الأرقام للأسف ده شيء قديم جدا، استخدمته الجستابو الألمانية واستخدموا السباك في إيران واستخدمه كل أجهزة القمع عبر العالم. أولا جزء منها هدفه امتهان الشخص، إنه الشخص يفقد أدميته وإنسانيته ويبقى مربوط ومتكلبش إلى الأرض وبينادى برقم، هي جزء من امتهان الأدمية. بس جزء آخر رئيسي منها هدفه إنه الناس ما تعرفش مين الناس اللي حواليها، وبالتالي لأنه حالات الاختفاء القسري بتختلف أوقاتها. أنا كنت من الأشخاص المحظوظين إني اختفيت قسريا 3 أيام، في آخرين اختفوا بالأسبوعين 3، وفي آخرين بالشهور، وفي آخرين بالسنين. وبالتالي كان دايما استخدام الأرقام هدفه إنه لو حد خرج من الاختفاء القسري وراح لمحكمة أو سجن ما يقدرش يقول للناس هو شاف مين من المختفين قسريا الآخرين، لأنه كان التعامل بالأرقام، وبالتالي يفقد القدرة على إنه حتى الناس تطمن على أولادها وعلى أهلها المختفين قسريا إن هم ما زالوا أحياء. ده جزء من إرهاب وإذلال المجتمع بإبقاء الناس مختفية وإبقاء الأهالي مش عارفة أولادهم أحياء ولا أموات ولا موجودين ولا حصل فيهم إيه حتى ظهورهم أو عدم ظهورهم لا قدر الله في بعض الأحيان الناس اللي ماتت تحت التعذيب. فاستخدام الرقم جزء منه امتهان للشخص وجزء منه إخفاء معلوماته لإبقائه مختفي حقيقيا عنها.
قلت قبل كده إحنا نشطة سياسيين، وبالطبع لدينا معارك المقاومة من داخل السجون ضد الأجهزة الأمنية، فأنا كنت عايز أعرف منك إيه شكل معركة رامي جوه السجن على مدار 900 يوم أو أكثر من 900 يوم.
يعني أنا بالنسبة لي القصة واضحة، إحنا بنتعرض إلى قمع مبني على استبداد ومبني على قوة الأجهزة وسلاحها في مواجهة مدنيين وناشطين عزل، بيتم اختطافنا ورمينا في معتقلات بلا وجه من القانون كبلطجة تجاه المواطنين. بلا شك جزء من رئيسي من ده هدفه كسرنا كبني أدمين، هدفه امتهاننا وبالتالي نفقد أدميتنا من ناحية وننكسر كمصريين لنا رغبة في الدفاع عن وطننا وعن مواطنينا. في الآخر قدرتي ورغبتي في المقاومة هدفها كسر ده، هدفها أني أقول لهم صحيح تقدروا تمتهنوا جسمي، تقدروا ترموني في الحبس، تقدروا تربطوني وتعذبوني، بس مش هتكسروني، أنا هفضل أقاومكم وهفضل أقول لكم أنا رافضكم ورافض أساليبكم وهفضل أقاومكم بكل الأشكال. ده عملته بأشكال مختلفة، عملته بالغنى لرفع الروح المعنوية لإبقاء تماسك الناس، واللي كان بيغيظ الأمن جدا رغم كل الإرهاب والقمع اللي عاملينه فينا إحنا بنغني، وده كان حاجة ما بيفهموهاش، بالنكت، وهي تاريخ طويل للشعب المصري في التنكيت على قامعي ومستبديه، ويقول لهم مهما عملتوا في الآخر أنتوا بتروحوا والشعب المصري بيفضل. فالنكتة دائما كانت سلاحنا في مواجهة الاستبداد. بالتنظيم داخل السجن احنا دائما في أوض كانت 23 متر مربع فيها من 18 ل 30 بني آدم، الطبيعي انه الناس تتخدق وتقتل بعض في ظروف من هذه الحياة. كان تنظيمنا الداخلي في الأوض لتقسيم الحياة والأكل والشرب والنوم والتعامل مع بعض يمنع هذا الاشتباك ويقوي العلاقة بين المعتقلين، ودي كانت حاجة بتجنن الأمن، هو حطتنا في ظروف مفروض نكره فيها بعض بنطلع بنحب بعض ومتمسكين ببعض وأقوية ببعض في مواجهته. إنه نتكلم في السياسة، أنا دخولي أنا وصلت السجن بعد الاختفاء القسري إلى غرفة الإيراد، وأول يوم وصلت فيه بغرفة الإيراد عملت أول محاضرة سياسية هي في السجن، واستمريت أعمل ده لمدة 2.5 سنين، وده عشان أقول للأمن أن أنت حتى في السجن مش هتمنعنا عن الحديث في السياسة، ده حقنا كمواطنين، مش هتمنعنا عن التنظيم السياسي. السجون كانت وما زالت وهتفضل مدرسة للكادر السياسي اللي بيطلع منها فاهم، مدرسة لآلاف المواطنين اللي مسجونين ظلما، وكان مهم يفهموا هم مسجونين ليه، مهم يفهموا قصص الاستبداد، مهم يفهموا ضرورة الحرية وهم يفهموا ضرورة الديمقراطية ويفهموا ليه الاستبداد وصلهم لهنا رغم ان هم مش مشتركين في الحياة العامة ومش جزء من النضال باتجاه التغيير الا انهم قمعوا واتسجنوا واترموا في السجون ظلما. فكان مهم يتعلموا. وبالتالي حدثنا في السياسة، نقاشنا السياسي، تعلمنا الآخرين للسياسة، القراية انه نفضل مخنا صاحي ما نخملش وما ننامش وما ننكسرش ويفضل التبادل المعلومات والأفكار موجود وبالتالي ما يكسروش فينا. ده المعركة معاهم على كل تفصيلة في الحياة، دائما محاول الأمن إنه وكان دائما حتى بيخالف لائحته السخيفة في حقنا في التريم، في حقنا في زيارة الأهل، في حقنا في دخول أكلنا ولا شربنا ولا لبسنا، في حقنا في معاملة كريمة. وبالتالي كان مهم معارك يومية بعضها فردي وبعضها جماعي تعنبر في مواجهة هذا الأمن لإجباره على الامتثال باللائحة وبالتالي لتحسين شروط المعتقل والحفاظ على أدمية الناس. المعركة حول الناس وصحتهم وأدويتهم اللي كانت الأجهزة الأمنية مقصرة والسجون مقصرة في حق الناس في الصحة وحق الناس في الدواء رغم أنه القانون المصري والدولي بيجبر على ده لأنه ده ما كانش بيحصل. وبالتالي كان عندنا معركة دائمة حول المرضى وحقوقهم وأدويتهم. وبالتالي وجزء من هذه المعركة مرة تانية عشان نقول لهم أنه صحيح أنتوا معتقليننا بس ده مش هيمنعنا من المطالبة بحقوقنا، ومش بس بحقوقنا وبحقوق الآخرين، أنتوا كمان مش هتحصرونا كشخص وتعزلونا منفردين عن بقية زملائنا، لا احنا هنفضل كتلة واحدة اسمها شعب مصري في مواجهة استبداد وفي مواجهة قمع بنلفظه وبنرفضه ومهما عملتوا فينا هنخرج نطالب بحقوقنا.
قرار إخلاء سبيلك يا رامي جه بمساومة واضحة بتقول يا الحرية يا جنسيتك، وتم إجبارك على التنازل عن جنسيتك المصرية. فأنا كنت حابة أعرف يعني كواليس أو ما خلف يعني ما خلف الكادر اللي احنا ما نعرفوش، يعني الصفقة دي تمت ازاي، ايه معلوماتك عنها، مين اللي قدرها، استقبلت اصلا قرار ابتزازك ومساومتك بانك يا اما تخرج برا السجن يا اما تتنازل عن مصريتك ازاي؟
طبعا مصريتي هي جزء من هويتي، مش حاجة بيحددوها بورقة أو بقرار هم بيدهولهم. دي مصريتي، دي حياة، دي عيلة، دي ثقافة، دي هوية، دي نضال سياسي، دي تمن دفعته ومصمم عليه، مش ورقتهم اللي هتقرره. ولكن هم من نص فترة اعتقالي، يمكن بعد سنة وكم شهر من اعتقالي، بدأوا يسربوا لي أخبار بشكل غير مباشر إنه والله أنت مش هتروح إلا لو تنازلت عن جنسيتك. واعتقادي هم وصلوا لهذه التركيبة بفكرتين: أولاً الحملة والضغط الدولي والمحلي حولي كان موصلهم لحتى أنه لازم يلاقوا طريقة لخروجي وطريقة تبقى فيها أقل قدر من الإهانة لهم والإهانة لنظامهم الاستبدادي، أنه معتقلين ناشط سياسي وسجنوه بلا معنى وبلا هدف وبلا تحقيق وبلا قضية وبالمخالفة لكل القوانين. وفي نفس الوقت كان عليهم رغبة في الانتقام ورغبة في التشفي اللي ما قدروش يعملوه بسجني وبمعتقل. أعتقد هم كان أملهم، وده كان باين بالنسبة لي في الشهور الأولى للمعتقل، إنه في الشهور الأولى هنكسر وهقول لهم والنبي خرجوني وهسمع الكلام وسيسي يا سيسي، واكتشفوا إنه ده مش حقيقي لا في حالتي ولا في حالة الآخرين.
والحقيقة برضو في وقعة أنا ما حكيتهاش قبل كده يعني هخصك بيها تضحك جدا، لأنه جابوا المحامي وجابوا مندوب من الشهر العقاري عشان يسجل التوكيل اللي أنا هعمله المحامي ويسجل تنازلي على الجنسية. ومندوب الشهر العقاري قعد وبصل لهم وقال لهم ما ينفعش، ده غير قانوني، الراجل ده في السجن وفاقد الأهلية، إزاي يتنازل على الجنسية وإزاي يعمل توكيلات لمحامين وإزاي يعمل هذه الإجراءات؟ فبدأ الضابط يهدده إنك يا تعمل الإجراء يا هندخلك في السجن جنبه، ده بيهدد موظف حكومه جوه السجن. وبعد ربع ساعه اضطروا يطلعوني انا والمحامي بره الاوضه ويهددوا الراجل بشكل منفرد، والراجل بدا يقول لهم طب يا جماعه انا مش قاعد اعمل اللي انتوا عايزينه، بس هاتوا لي موافقه من النائب العام عشان ما ابقاش انا متحمل مسؤوليه اني عامل حاجه غير قانونيه. في الاخر وصلوا معاه لتوافق بالتهديد بشكل او اخر، وبعدين دخلنا الاوضه وعملنا الورق. طبعا ده حصل وتم اغلاق التنازل عن الجنسيه في لحظه مؤلمه، ولكن انا بالنسبه لي ما هياش تنازلي عن الجنسيه، هو جزء من القمع اللي تعرضت له، واللي في لحظه ما هسترد جنسيتي قريبا وهنسى كل ده، كما الشعب المصري ما هينسى كل معذبينه، والتاريخ هينساهم وهيفتكر رموز الشعب المصري اللي قاومه واللي نضله، مش هيفتكر القامعين والمعذبين والحرامية اللي قدرونا الثمان سنين الفاتت. وبعدين خطفوني مرة تانية من هذا المعتقل إلى قبو تحت الأرض في جهاز المخابرات العامة لمدة 3 أيام، برضو متغمي ومتكلبش وفي أوضة تحت الأرض، ومنها إلى المطار حيث تم ترحيلي بلبس السجن خارج البلاد إلى الأردن، أملاً في أنه يرحلوني من الأردن إلى فلسطين، رغبة في تسليمي للإسرائيليين الناحية الثانية. وده كان بالنسبة لي شيء دايماً كان محيرني، أنه في التفاوض اللي تم معايا خلال شهر ديسمبر محدش منهم طرح أنا هقول إيه ولا هعمل إيه لما أخرج من السجن، ودي كانت حاجة مستغرب لها جدا، لأنه دائما الناشطين لما بيجي وقت الإفراج عنهم بيجي لهم ضابط يقعد معاهم ويقول لهم إنه يعني بقى يعني أديكوا اتعلمتوا الأدب وشدينا ودنكم وخدوا بالكم بقى ما تغلطوش تاني، ويعني يبقى في حدود للكلام السياسي وممنوع تظهر، يعني يقول لهم بعض الاشتراطات الغير قانونية. فحالتي ده ما حصلش وما كنتش فاهم ده معناه ايه. طبعا ادركت في لحظة ترحيلي انه هم مش مهتمين يشترطوا عليا او يتفاوضوا معايا، طبعا انا كنت هرفض اي شروط حول سقفي او حول حريتي في التعبير، وانا اعتقلت عشان حريتي في التعبير وهفضل مصمم على الحفاظ عليها، ولكن هم ما كانوش اصلا مهتمين بده لانهم كانوا بيسلموني للاسرائيليين الناحيه الثانيه، وكان هو ده الهدف من ترحيلي من مصر للاردن ومنها الى فلسطين. طبعا لما وصلت للاردن قمت بمعركه ضخمه جدا، يعني مش قادر اقول تفاصيلها في هذه اللحظه، وحصل فيها تدخلات عديده واللي نتجت عنها انه اطلع من الاردن الى فرنسا وأهرب من هذه المحاولة الدنيئة لتسليمي إلى العدو الإسرائيلي لاستكمال اعتقالي أو قمعي أو منعي بأشكال مختلفة من التعبير عن نفسي، كانت في مواجهة الاحتلال ولا كانت مواجهة الاستبداد في بلادنا. هو دي التفصيلة وهي دي الرؤية واعتقادهم إن هم بكده تخلصوا مني وأصبحت مش مصري، وبالتالي ماليش الحق في المطالبة بحقوق بلادنا وبحقوق مواطنينا وبحقوق معتقلنا، وهمين مش هم اللي بيدوني الجنسية دي حقي بالولادة، والجنسية دي أهلي، والجنسية دي ناسي، والجنسية دي إيماني ووطنيتي، مش هم اللي بيدوهاني ولا هم اللي بيسحبوها مني.
الحمد لله على السلامة يا رومي.
الله يسلمك.
طيب انت مصري فلسطيني، تم اجبارك على التنازل عن جنسيتك المصرية مقابل حريتك، وفي نفس الوقت بلدك الاخرى فلسطين هي مسروقة من استعمار واحتلال لسنوات ولسه حتى مش عارفين ده ممكن ينتهي امتى. انا عايز اعرف انت النهاردة حاسس ايه وانت نزع منك وطنيك يعني، وفي نفس الوقت بتعرف نفسك ازاي، وايه هي اولوياتك كناشط سياسي مصري فلسطيني يعيش في فرنسا؟
طيب بعرف نفسي زي ما بعرف نفسي طول عمري، مصري فلسطيني عربي، الهوية والانتماء والثقافة والحضارة واللغة والمعركة والأمل في الاستقلال، وهيفضل هي دي هويتي، محدش هيغيرها لي. وهويتي دي في قلبي وفي شكلي وفي لوني وفي لغتي وفي نضالي، مش بغض النظر الورق شكله ايه. ثانيا الحقيقة انه مفيش حد في الدنيا لا جوه مصر ولا خارج مصر توقف عن ده، يعني انا لسه كل حتة في الدنيا بتتعامل معايا باعتباري مصري فلسطيني، كان جوه مصر ولا خارج مصر، يعني هذه السلطة واعلامها السخيف هو الواهم الوحيد اللي يعتقد ان هو كده تخلص من مصريتي، والاحتلال الاسرائيلي هو الواهم الاخر اللي يعتقد ان هو طمس الهويه الفلسطينيه، والحقيقه الهويه الفلسطينيه قائمه وقويه وتتوارثها الاجيال، وهتفضل معركه الاستقلال والحريه حتى اخر صهيوني على ارض بلادنا. فبالتالي مش يعني ده مسيء، والحقيقه مسيء لهم اكتر ما هو مسيء ليا. انا في الاخر الوجع هو ابعادي عن بلادي، كانت في مصر ولا فلسطين، واللي هرجع لهم قريب واكمل نضالي من على ارضهم مش من الخارج. طبعا انا النهارده موجود في الخارج ومجبر على وجودي في الخارج، انا لم اختار وجودي في الخارج ولم اهرب، انا قمعت وسجنت وابعدت خارج البلاد، بس ده في الآخر اداني مساحات جديدة، مساحات جديدة للتعبير عن رأيي، للتعبير عن آلاف المعتقلين، للتعبير عن ملايين الشعب المصري اللي محطوط تحت إرهاب أمني مستمر وتحت قمع مستمر. إحنا لسه من أيام مجموعة شباب لطيفة عاملة تيك توك شو كوميدي تم اعتقالهم، لهذه الدرجة وصل الغباء وضيق الأفق. أنا لو قعدت أحكي لك عن أنواع المعتقلين اللي قابلتهم خلال سنتين ونص مش هتصدقي حجم الجنون في اعتقال الناس والأسباب الواهية لاعتقال آلاف المواطنين المصريين. فوجودي في الخارج ده فقط بيديني أدوات ومساحات حركة أكتر في مواجهة هذا النظام القامع، في دعم إعادة تنظيم شعبنا المصري وقوى سياسية وتقديم تحدي سياسي حقيقي لهذا النظام، في فتح ممارساته في العالم، لأنه مرة تانية جزء رئيسي من هذه الممارسات هدفها انتهاكنا في الظلمة. إحنا جزء من دورنا هو تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، مرة تانية مش هتنتهكنا في الظلمة وتكذب على الناس، العالم كله هيعرف إنك مستبد وده انتهى. يعني ما عادش النهاردة في حتة في الدنيا بتتردد في ده، اسم النظام وسمعته في العالم انتهت خلاص، مع ذكر النظام في مصر يأتي معها مستبد قامع شرس ديكتاتوري عسكري، وبالتالي بقى في اضطرار حتى من حلفائه الغربيين الداعمين لوجوده، إنه في كل لقاء لهم معاه يتكلموا عن حقوق الإنسان ويتكلموا عن المعتقلين، لأنه في ده هم بيردوا على شعوبهم اللي بقت عارفة جرائم هذا النظام وقمعه. علينا أدوار في إعادة تنظيم نفسنا، في تقديم خطاب ملهم لمجتمعنا في الداخل، في رفع سقف سياسي مجتمعنا مش قادر يعمله تحت القمع الأمني المستمر، في خلق أدوات جديدة للمعركة، منها الأداة القانونية اللي بدأت فيها بشخصي، واللي قريب كمان هأعلن عن مساحة تساعد كل المصريين الراغبين في التقاضي الدولي والإقليمي إنه يعملوا ده، في خلق مؤسسات وتعاون ما بين مؤسسات لمواجهة هذا القمع والظلم في بلادنا. الحقيقة إنه وجودي في الخارج فقط خلق لي مساحات جديدة وغير شكل المساحات، يعني طبعا هناك معركة في الشارع في بلادنا، ودي المعركة اللي أصروا على إبعادي منها بطردي خارج البلاد وبإبعادي عن بلادنا، هو محاولة إبعادي عن مجتمعي وعن مواطنيني وعن شارعي، وبالتالي بقى علي ابتكار أدوات مقاومة جديدة بناء على الظروف اللي أنا فيها، واللي الحقيقة ما بقتش ظروفي لوحدي، انا مع خروجي بقيت مكتشف الاف المصريين الموجودين في الخارج، الجزء اللي طبعا ملايين منهم خرجوا بسبب الفقر والعوز اللي سببوا هذا النظام، بس كمان الالاف اللي خرجوا بسبب القمع الامني والتهديد والمصادره والمحاكم الصوريه والاحكام الصوريه، بس كمان جزء منهم خرج فقدانا في الامل. الحقيقه انه هذا النظام جزء من اكبر مساوئه هو محاولته المستمره في افقاد الشعب المصري الامل بالتغيير.
طيب، يعني يبدو من كلامك انه في نيه او في طريق لاطلاق حركه نضاليه من المنفى، وانت دايما بتقول على نفسك انك مع التوحيد، فممكن تحكي لي شوية أكتر عن ده؟ اللي بيحصل دلوقتي، هل أنت على تواصل مع مجموعات أخرى من المصريين في المنفى؟ هل في خطوات لتشكيل حاجة؟ إيه الأدوات الجديدة اللي ممكن الناشطين في المنفى يستخدموها للاشتباك مع قضايا الوطن مرة أخرى، خاصة أنه يبدو ده واضح بالنسبة لك، لأنه من فترة أنت أصدرت بيان عن شروط المشاركة في الحوار الوطني. فحب أعرف إيه الجاي بالنسبة لرامي شعص، وهل في فعلا حركة نضالية ممكن يتم تشكيلها الفترة دي من المنفى ولا لا؟
طيب، خليني أبدأ أقول إنه الحقيقة إنه في عشرات أو آلاف المصريين في الخارج واللي عليهم دور، واللي أنا مدرك إنه إحنا ما تعودناش على الشتات في بلدنا. يعني الحقيقة دي ظاهرة جديدة في حياتنا السياسية المصرية، إنه يبقى عندنا هذا القدر من الشتات في الخارج. كان دائما مواطنينا بيسافروا عشان يشتغلوا في الخارج، بس بيفضلوا بيرجعوا وبيزوروا وما بيصدقوا يحوشوا قرشين عشان يرجعوا إلى بلدهم أو إلى مدينتهم أو إلى قريتهم يبنوا بيتهم ويرجعوا لأرضهم ولأهلهم. ولكن إنه يبقى فيه عشرات الآلاف من المواطنين اللي مش قادرين يرجعوا أو خايفين يرجعوا أو فقدين الأمل في العودة، دي الحقيقة جديدة، ودي اللي خلقت حالة الشتات المصري الموجودة النهاردة. طيب، كمان مهم إنه الشعبنا في الخارج يدرك إنه وجوده في الشتات ده بيدي عليه واجب، إحنا علينا مسؤولية تجاه مجتمعنا في الداخل، إحنا نقدر نتحرك في المساحات اللي مجتمعنا في الداخل مش قادر يتحرك فيها، نقدر نتحرك في العلاقات مع العالم، والعالم هنا مش بس الدول، العالم هنا كمان المجتمعات. الحقيقة إنه الدول ومجموعات المصالح في العالم وفي هذه الدول هي الداعمة للاستبداد في بلادنا، هي الداعمة للاحتلال في بلادنا، هي اللي بتمتص دمنا وخيرات بلادنا، مستخدمة هذه الدكتاتوريات اللي من نوعية النظام الموجود في بلادنا. طيب، ولكن احنا كمان في العالم وفي الغرب في الملايين من البشر اللي بتشترك معانا في القيم والمبادئ، في ملايين المجموعات. الحقيقة انا بقيت شايف الرابط ما بين استقلال وحرية فلسطين وما بين الحرية والديمقراطية في مصر وفي العالم العربي مرتبط بقضايا زي Black Lives Matter في العالم، لأنه حق السود في المساواة، مرتبطة بقضايا حرية المرأة ومساواة في قدرتها في التعبير وفي المشاركة وفي العمل، في حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية اللي بيتعرض لها ملايين المواطنين عبر الكوكب في كل حتة في العالم، حول حقنا في مناخ مناسب يضمن مستقبل لأجيالنا القادمة ويضمن أمن ويضمن توازن. الحقيقة كل دي معارك بنتوحد فيها حول حق الإنسان في حياة كريمة بأشكال مختلفة وفي مساواة بأشكال مختلفة، في مواجهة نفس مجموعات القمع ونفس مجموعات المصالح اللي بتدعم الاستبداد في بلادنا. صحيح، ومجتمعنا في الداخل كمان بيتعرض لحجم من الإفلاس والإفقار التاريخي. احنا الحقيقة ما عداش في حياتنا ولا مع الخديوي إسماعيل وضع اقتصادي بهذا السوء وبهذا التدهور وبهذا الفقر وبهذا العوز اللي بيمر بيه مجتمعنا، ولكن مرة تانية ده مش كافي لسقوط هذا النظام الاستبدادي. فشله وغباءه وتدميره لبلادنا ومقدراتها مش كافي لسقوطه وتغييره، الحقيقة إنه إحنا شفنا عبر 8 سنين استمرار هذه السياسات ومعالجته لها بتزويد القمع وبتزويد القبضة الأمنية. الحقيقة إنه مش هنغير بلادنا إلا لو عدلنا ذكائنا مع غبائه، إلا لو عدلنا تنظيمنا مع انهياره. وبالتالي من المطلوب إنه نشكل هذه الجبهة السياسية اللي تقدم تحدي سياسي حقيقي لهذا النظام، اللي تدي لشعبنا بديل سياسي يتمسك به. والبديل السياسي مرة تانية ما هو الشخص، احنا كمان علينا التخلص من فكرة الشخص الرمز القائد الملهم. احنا مصممين على مؤسسة، احنا مؤسسين مصممين على عمل ديمقراطي، احنا مصممين على انه مواطنينا لهم حرية الاختيار وحرية المحاسبة ومن ثم حرية التغيير. مرة تانية اذا عايزين نعمل ده محتاجين نقدم لشعبنا جبهة سياسية، مجابهة سياسية مكونة من ناس شعبنا يقتنع بيهم، ومن خطاب سياسي عاقل بيبني طموحهم وأملهم في بلد حر ومستقل، ولكن كمان عاقل وبيحافظ على مصالحهم وعلى استقرارهم. بلا شك مش احنا الناس اللي عايزين بلادنا تتحول إلى سوريا واليمن وليبيا. والحقيقة إنه سوريا واليمن وليبيا ما حصلوش لوحدهم، حصلوا بتآمر غربي وإسرائيلي على مقدرات هذه البلاد لاستمرار تدميرها. إحنا أول ناس هنحافظ على ده، وإحنا أول ناس بنواجه الاختراق الإسرائيلي في بلادنا. النظام هو اللي بيتعاون معاه، النظام هو اللي بيتبادل معاه أمنيا، النظام هو اللي بيتبادل معاه عسكريا، والنظام هو اللي بيتحالف معاه وبيعرضنا لمخاطر التبعية ومخاطر الاختراق. دورنا هو إدارة هذا التغيير بشكل يحافظ على مقدرات بلدنا ويحافظ على شعبنا، وده ما يحصلش إلا بالوحدة. جميل، إذا مجتمعنا في الداخل النهاردة تحت تهديد السلاح وتحت القمع ومش قادر يعمل هذا الحراك، ده دور المعارضة في الخارج، دور الناشطين في الخارج، إن هم يبتدوا يتجمعوا، يقدموا خطاب ملهم، يقدموا حلول للمستقبل، يقدموا خريطة طريق للحظة التغيير، يقدموا بدائل اقتصادية لمعالجة الأزمة، يقدموا رؤى لقوانين في المستقبل. هو ده اللي شعبنا منتظره، اللي يقدموا كمان فرصة لأنه القوة تقعد. الحقيقة إن إحنا ما زلنا في استقطاب سياسي مستمر بقالنا 10 سنين. طبعا استقطاب سياسي ده جزء منه له أسباب حقيقية من سوء إدارة القوى السياسية المختلفة لفترة الثورة وما بعدها. حان الوقت للناس تقعد وتضع رؤية لمصر المستقبل. ما عادش ممكن إنه خطأ يناير يتكرر بإنه الناس تتفق على سقوط النظام بلا أن تتفق على ما بعده، بلا أن تتفق على المبادئ الحاكمة لوطن يشملنا جميعا، واللي يحافظ على مواطنتنا، واللي يحافظ على هويتنا، واللي يحافظ على استقلالنا. كمان فرصة في الخارج إنه ناس تقعد مع بعض وتفكر مع بعض وتحط الأطر وتتفق وتعرضها على مجتمعنا، وبالتالي يتم نقاش مجتمعي. الحقيقة إنه وجودنا في الخارج قد ما هو صعب بس بيقدم لنا فرص، فرص للنقاش، للتوحيد، للتغيير، للتبادل، للتفكير، للتخطيط للمستقبل اللي شعبنا في الداخل مش قادر يعمله تحت القمع وتحت القبضة الأمنية.
في تصريحات إعلامية سابقة برضو قلت أنه تم تهديدك بشكل مباشر أول ما وصلت باريس في محاولة لإسكاتك، وأنه كان في تهديد بشكل مباشر بطلب مباشر له علاقة بأنه أسكت. يعني ممكن تحكي لنا أكتر عن الرسالة دي، كانت جاية من أنهي جهاز في مصر؟ هل ده بيحصل مع رامي بس، ولا انت عندك معلومات انه بيحصل مع نشطة تانيين مصريين في دول مختلفة لما بيحاولوا مثلا يتكلموا او يعملوا ادفوكاسي او يقولوا شهاداتهم عن ظروف اعتقالهم في مصر واساليب التعذيب ووضع الحريات؟
اولا انا من اول ما خرجت، وطبعا انا بدأت حديثي من لحظة وصولي لمطار باريس. أنا بدأت أول مؤتمر صحفي عملته أول ما الطيارة نزلت في مطار باريس، واستمريت منذ ذلك الحين. والتهديدات والضغط جاء بأشكال مختلفة، جزء منه جاء عن طريق الحكومة الفرنسية. طبعا الحكومة الفرنسية ما ضغطتش عليا، بس بلغتني مثلا انه وزير الخارجيه المصري اتصل بوزير الخارجيه الفرنساوي 5 مرات عشان يضغط عليه انه امنعه رامي يتكلم، وقالوا له ما نقدرش نمنعه يتكلم، يعني في قانون في فرنسا ما نقدرش نقول للراجل ممنوع يتكلم. بعدين كلمهم مره وهم اللي بلغوني وضغط عليهم انه امنعوا البرلمان الاوروبي من استضافه رامي، فقالوا لي انه والله الوزير اضطر ربع ساعه يشرح للوزير المصري الاختلاف ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، وانه الدوله الفرنسيه ما تقدرش تمنع البرلمان الاوروبي من استضافه اي حد او عدم استضافته. طيب بس واثنين طبعا بقى جت التهديدات، واللي جت طبعا مش بشكل مباشر، يعني جت عن طريق اصدقاء للاسف. ما هو كمان الاجهزه اتعلمت في تقديري فكره الترانس ناشونال اجريشن، بمعنى القانون الدولي يمنع ويحاكم. انا لو جالي مندوب عن الامن المصري لفرنسا يبلغني التهديد، هبلغ عني ابلغ عنه واعتقله في نفس اللحظه، هو كده اصبح مخالف للقانون الفرنسي بيقوم بالتهديد في ارض اجنبيه. فهم ما عملوش ده، اللي عملوه انه كانوا بيبعتوا لي التهديد مع اصدقاء عشان دول مش هقدر ابلغ عليهم يعني. وطبعا الاصدقاء مضطرين ينقلوا لي الرساله لانه هم موجودين في مصر يعني. والرسائل كانت حول سكوتي، حول توقفي عن الحديث، حول تهديدي ببنتي وبأختي اللي عايشين في القاهرة، واللي دائما ما كان ردي عليها واحد أنا ما بقبلش التهديد ولغة التهديد ما بتمشيش معايا، اتنين أدي رقم تليفوني لو عايزين تكلموني كلموني بشكل مباشر، أنا مش هتوقف حتى خروج كامل المعتقلين خارج البلاد، اتنين أنا بتحداكم تواجهوني بأي كلمة أنا بقولها كذب، أنا فضلت أو مش بس كذب أو حتى فيها مبالغة، بمعنى أنا حتى أنا قلت للناس إن أنا ما تعذبتش. طبعا ربطي وكلبشتي وتغميتي وربطي في الحيطة ده تعذيب، إني أترمي في زنزانة تحت الأرض ده تعذيب، إني أترمي 2.5 سنين بلا محاكمة ده تعذيب، بس الحقيقة ده ولا حاجة مقارنة بالتعذيب اللي تعرض له آلاف المصريين. أنا شفت آثار الكهرباء على الناس وعلى أجسامها وعلى أعضائها، شفت أثار الضرب على أجسامهم، شفت الحالات العصبية والصريخ وسط الليل بسبب حالات التعذيب اللي تعرضوا ليها الناس. أنا الحمد لله ما تعرضتش لده وقلته، رغم أنه لو قلت أني تعذبت ما كانش حد كذبني، بس أنا صريت على مصداقيتي، ومصداقيتي دي هي اللي أحرجتهم بشكل كبير. أنا شرحت بالتفصيل اللي حصل معايا، شرحت بالتفصيل اللي أنا شاهدته في السجون، شرحت بالتفصيل أن نوعية الناس اللي موجودة والظلم اللي موجود، شرحت بالتفصيل الامتهان للنظام القضائية، شرحت بالتفصيل التعذيب والإهمال الطبي والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، فهمت الناس هذه المعايير اللي ما كانتش واضحة لهم، وده للحقيقة فضح ممارسات النظام اللي للأسف كان بيستخدم التهديد والقمع في منع فتحها. ده حصل مع آخرين، طبعا حصل مع آخرين، احنا عارفين محمد سلطان لما طلع واتكلم نتج عنه اعتقال مش بس والده، كمان 4 من أولاد عمومته تم اعتقالهم. عارفين ناس من نوعية وائل غنيم ولا من نوعية معتز مطر ولا أخواتهم اعتقلوا وترموا في السجون بسبب ان هم بيعبروا، حتى مع اختلاف الرأي في الآخر ده لا يحق ولا يسمح للسلطة الحاكمة أنه تعتقل الناس ومواطنينها، ولا يسمح لهم بشغل العصابات أنه يعتقلوا الأهالي كمان للمحاولة للضغط على الناشطين. تعرضت للتهديد، عمري ما قبلته ولا عمري هقبله ولا عمري هخضع له. أنا مصمم على حق بلادنا. وخليني أقول لك أن أنا رحت البرلمان الأوروبي 2 مرات دعيت اني القي كلمه، وفي 2 مرات قالوا لي يا رامي الجلسه دي جلسه حول الوضع في مصر، فطبعا احنا كبرلمان اوروبي لازم نعزم الخارجيه المصريه. اول مره كان معزوم نائب وزير الخارجيه، وتاني مره كان معزوم السفير المصري. ورحت على الامم المتحده والقيت كلمه في الامم المتحده، وبلغتني المقرره انه يعني دي الامم المتحده فهيكون في وفد المصري الرسمي، وقلت لها ما عنديش اي مشكله، اهلا وسهلا. وفي كل هذه المرات ولا واحد منهم حضر، وما ظهروش في المبنى، لا في الأمم المتحدة لما ألقيت كلمة، ولا في البرلمان الأوروبي اللي ألقيت الكلمة، لأنه ما حدش منهم يقدر يواجهني ويحط عينيه في عينيا ويقول لي كلمة من اللي أنا بقولها كذب. أنا أقدر أواجهه بكل تفصيلة وبمصداقيتي وبتفاصيلي وبحقيقة اللي بيحصل في مصر. في الآخر هم عليهم تبرير الكذب، وبيصعبوا عليا للأسف. يعني أنا ليا أصدقاء كتير كانوا في وزارة الخارجية وما زالوا، وبعتز بيهم، وبيصعبوا عليا انه النهارده بقوا مضطرين يقفوا ويبرروا القمع ويبرروا القتل ويبرروا الامتهان، وهم عارفين انه ده خطيئه ما ينفعش تبريرها.
شكرا ليك، انا خلصت اسئلتي. لو انت عندك اي حاجه حابب تضيفها، او شايف مثلا الحوار ما غطاش اجزاء معينه، ممكن تقول لي.
ابدا، انا اولا بشكرك، و مره ثانيه ببث الامل لكل مشاهدينا. مفيش تغيير في الدنيا بيتم بس نتيجة الغضب. مجتمعنا مليء بالغضب لأنه بيمتهن في كرامته، في رزقه، في حياته، في مواطنته. بس التغيير ما بيحصلش إلا بالغضب مع الأمل. الأمل في مستقبل أحسن، الأمل في بلد متماسكة، في بلد قوية، في بلد بتحترم مواطنيها وبتحميهم. وأنا مصمم على ده كجزء من مواطننا وكجزء من حبيبنا، وهنفضل وراه.
هو الحقيقة جزء من تيمة الموسم الخامس من بودكاست 11، يعني هي عن المنفى، بس احنا بنبحث عن الأمل للألم، نبحث عن الأمل للألم
طبعا.
فشكرا انك يعني ختمت كلامك بهذه الجملة.